الرحيم وصلى الله على محمد وعلى المعمين. من جملة الأمور التي أعتبر أجلسي من العذاب مع أن العلماء حكموا بالاستباب وهما فتك الكميس كميس الميت رجل كان أو امرأتان وسحبه من تحت لهم من طرف الأجل. وثم بعد ذلك قال أن هذا الفتك لابد أن يكون لغنى الوارث البالغ رشيد ولي المختار طبعا. ويجب ثم بعد ذلك حكم ثالث عنده هو أن يجمع هذا الكميس ويجعل على عورة الميت سترا لعورته. في هذا الشأن وقيد الفتق والرواية الموجودة في ذلك رواية واحدة وهي رواية الثامنة من باب الثاني من أبواب تكفين الميت جاء فيها كلمة الخرق. هذه رواية ضعيفة السند. شيخ الجليل فضل هذا أختم على فضيلة الشيخ هذا كتابة هذا شسمين هذا عندك إذا أكوز ملع ملع تفضل ملع. في شخص واحد وهو ملع أحمد بن محمد هذا لم يعلم من هو لأنه لم يذكر الجد وكذلك ولم يذكر اللقب. وأحمد بن محمد الشخص في هذه الطبقة الذي فيها هذا الشخص أكثر من شخص بلها وأكثرهم ضعاف أو هم مجهول حاله وبعضهم الثقات. ومعلوم هنا أنه على حكم لا يمكن إثباته بدونهم هذا رواية المعتبرة. ولكن بل قال في الجواهر وغير الجواهر أنه هذا الضعف مجبور هنا بهم عمل الأصحاب. في الواقع إثبات هذا الحكم الموجود في الرواية مبني على عهد الأمرين، إما القول بقاعدة التسامح في أدلة السنن بأن يقال إن الحكم الاستحبابي يثبت برواية ضعيفة، والأمر الثاني هو جبر هذه الرواية بعمل الأصحاب. فإن هذا ثبت عهد الأمرين فهو وإلا هذا فلا هذا يثبت، وكلا الأمرين غير ثابتين عندنا. قاعدة التسامح غير ثابتة وعمل الأصحاب لا يجبر ضعف الروايات. فالنتيجة هذا يكون الحكم بمقتضى ما وصلنا إليه يكون احتياط استحبابيا ولا يمكنه الحكم بالاستحباب فتوان. ثم هذا قول التي يفتق دون التمزيق أو خرق معلوم فرق بين القرق وبين الفتق. الفتق هو هذا مكان يزال الخيط من مكان الخياط هذا يسمى فتقا. وأما خرق أو تمزيق فهو عام يشمل هذا المكان وغيره. تقييده بالفتق هذا لم نعرف له وجها. وأما بل حكمه بأن يكون بإذن الوارث هذا على طبق القاعدة، وذلك باعتباره أنه المال كله حتى القميص الذي هو على بدن الميت ينتقل بالموت مباشرة إلى الوارث يصبح مالك يصبح الوارث مالكا لهذا القميص. فلا يجوز خرقه ولا فتكه ولا تمزيقه بدون رضام هذا ولو مليا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وهذا الحكم وهو عدم تجاوز عن مال المسلم من ضروريات الإسلام لا ينبغي الريب فيهم. فلو نعم ربما يقال أنهم فيه إذا كان الوارث حيا وحاضرا أو غائبا ولكنه بالغ رشيدون فظاهر الحال هذا يقتضي رضا الوارث. هذا إلا إذا كان واحد حاقد الميت الوارث يرضى أن لا يعذب الميت هذا بنزع الكميسة من طرف الرأس، غالبا يرضون بفتك أو تمزيقهم. وأما الحكم الثالث موجود في كلام اليسير، وهو أن يجمع ذلك، أن يستر به العورة، بل تستر العورة بهذا القميص ومن طرف الرجل. كلمة طرف الرجل موجودة في الرواية التي ذكرنا، وهي رواية ثامنة، بل من باب الثاني من أبواب الكفن. وأما جعلهم على العورة فموجود في الرواية الثالثة، هذا من باب الثاني من أبواب غسل الميت، وهي رواية جونس التي تكلمنا فيها. وتلك الرواية لم يرد فيها التمزيق أو خرق، فقد ورد أنه يجر الكميس هذا من طرف الرجلين ويجمع على العورام. فكأن اليسير نظر في روايتين معنا فاستنتج منهما هذا الحكم، وهو أن يخرق أو يفتك الكميس ثم يجعله على الأورام. هذا واضح. وبعد ذلك أفتى اليسنية بأن يكون الآداب، قلنا ليس من آداب بل من أحكام شرعية، أن يكون تغسيل الميت بنيها تحت السقف. ولكن الموجود في الرواية، وهي رواية أولى الباب 30 من أبوابها الغسل، هذه الرواية هناك أن يكون ساتر ليس شط السقف. رواية معتبرة علي بن إبراهيم عن أبيهم، رواية عن أبي الحسن سلام الله عن أخيه أبي الحسن سلام الله عليه، علي بن إبراهيم عن أخيه أبي الحسن، قال سألته عن الميت هل يوصل في الفضاء، قال لا بأس، وإن ستر بسترين فهو أحب إليهم. فالرواية موجود فيها الستر في الفضاء، لا يغسل في الفضاء، ولكن هذا لم يوجد كلمة سقف. تقديم اليسير للسقف على مطلق ساترة لم نعرف له وجها. فعليها ولسان الرواية لسانه الاستحباب، حيث لم يأمر الإمام بأنه لازم أن يكون هناك ساتر، بل قال وإن ستر بسترين فهو حب. ورواية ثانية ضعيفة سنن، فيها رجل وهو راوي عن الإمام طلح بن زيد كان بتريا ولم يرد فيه توثيقون. هذا قال إن أباه يعني عمير إمام صادق، يقول أباه يعني إمام الباقر، كان يستحب منها أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا، يعني إذا غسل. هذه رواية هذا بمفهوم الرواية الأولى، ولكن الاعتماد على الأولى وليس على الثانية، باعتبارها ثانية ضعيفة سنادة لا بأس بأن تجعل هذا من المؤجدات. فتحصل لما ذكرنا أن الاستحباب ثابت فيها، تغسط في وضع الساتر فوق المكان الذي يغسل فيه الميت، وأنه بل لا يغسل في الفضاء. هذا بل وللكلام البقية، والحمد لله.